هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأسرى بين مقصلة الشتاء والإهمال الطبي محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات تقدمها الزميلة منار، وفيها تتناول كتاب الاستيطان في الضفة من منظور القانون الدولي من تأليف الكاتب عبد اللطيف سدة. بعد ذلك سنكون مع فقرة الضيف والحديث حول محورنا لهذا اليوم، إسرائيل بين مقصلة الشتاء والإهمال الطبي، وما أعد من محاور للحديث هذا مع الأستاذ مصطفى مسلماني عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية. بعد ذلك ننتقل إلى فقرة حديث الدار، وفيها نتناول موضوع تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان مع الزميلة شيماء كريم. وقتا طيبا نتمناه لكم. البداية أحبتنا الكرام مع فقرة إصدارات والزميلة منار.
إصدارات.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأفاضل أهلا بكم. نستعرض في هذه الفقرة كتابا أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت تحت عنوان الاستيطان في الضفة الغربية من منظور القانون الدولي من تأليف الدكتور عبد اللطيف سدة. تم تقسيم هذا الكتاب إلى ثلاثة فصول رئيسة. يبحث الفصل الأول في الوضع القانوني الدولي للأراضي الفلسطينية المحتلة ومراحل التطور التاريخي للنظام القانوني الفلسطيني ورفض الاحتلال الصهيوني تطبيق القانون الدولي وتجاهلها لقرارات الأمم المتحدة. أما الفصل الثاني من الكتاب فيتناول الاستيطان في الضفة الغربية، نشأته وفلسفته وأهم مشاريعه، ويعرض المستوطنات والبؤر الاستيطانية الصهيونية في الضفة الغربية ومعاناة الفلسطينيين منها. ويبحث الفصل الثالث موضوع الجدار والمستوطنات وفق القانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ويستعرض الفصل طبيعة وماهية الجدار الاستيطاني والجذور الدينية للجدار في العقيدة الصهيونية والأثر القانوني للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ودور القانون الدولي في مواجهة الاستيطان ومقاضاة الكيان الصهيوني والآليات الدولية المتاحة لمواجهة الاستيطان. أيها الأكارم، تبرز أهمية كتاب الاستيطان في الضفة الغربية من منظور القانون الدولي من تأليف الدكتور عبد اللطيف سدة في التعريف في الأبعاد القانونية للاستيطان في فلسطين وخصوصا الضفة الغربية المحتلة من منظور القانون الدولي، حيث تعاني فلسطين من الاحتلال الصهيوني منذ 69 عاما في ظل وجود عشرات القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة. ويعالج الكتاب موضوع الاستيطان المستمر منذ أكثر من 50 عاما في الضفة الغربية المحتلة إثر حرب 1967، ويتناول المبادئ القانونية الدولية التي ينتهكها الاستيطان تبعا للحق في تقرير المصير، مع بيان المخالفات القانونية التي تترتب على استمرار الاستيطان في ظل القانون الدولي. كما تكمن أهمية الدراسة في بيان الآليات والوسائل المتاحة لمواجهة الاستيطان وتحديد المعيقات التي تحد من تفعيل هذه الآليات. وتكمن إشكالية هذا الكتاب في استمرار الاحتلال الاستعماري الإحلالي الصهيوني على الرغم من المخالفة الصريحة للقانون الدولي، وتظهر الإشكالية بشكل جلي في عدم تطبيق القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تدعو إلى إنهاء الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. أيها الأفاضل، على أرضية ما سبق ذكره، يوضح كتاب الاستيطان في الضفة الغربية من منظور القانون الدولي من تأليف الدكتور عبد اللطيف سدة أن الاستيطان في الضفة الغربية ينتهك مبادئ القانون الدولي من خلال مخالفة مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير والانتهاك الصريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق حقوق الإنسان الصادر سنة 1948. ويتابع الكاتب عبد اللطيف سدة أن الاستيطان يتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة سنة 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والبروتوكول الإضافي الأول عام 1977، وكذلك يخالف الاستيطان اتفاقية لاهاي سنة 1907 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي ختام كتابه يؤكد الكاتب أن الاستيطان يقوم على أساس الاستيلاء على الأراضي ومصادرة الأملاك الخاصة بالسكان المحليين، ويؤدي إلى تغيير التركيب الديمغرافي في الأراضي المحتلة من خلال النقل القسري للسكان الفلسطينيين، ويعمل على الإحلال السكاني للصهاينة وتوطينهم في الإقليم المحتل، ويمنع سكان الإقليم المحتل من حرية الحركة والتنقل، كما يعمل على استنزاف ثروات الإقليم المحتل اقتصاديا وسرقة التراث الحضاري والثقافي للشعب الفلسطيني وتدمير الاقتصاد الفلسطيني من خلال الأنشطة الاقتصادية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
نشكر الزميلة منار لتناولها كتاب الاستيطان في الضفة من منظور القانون الدولي من تأليف الكاتب عبد اللطيف سدة.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة للنهر الهادر في الأردن، للجسد الغاضب
أكبرهم زائر في الضفة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم، ومحورنا للحديث في هذا اليوم الأسرى بين مقصرة الشتاء والإهمال الطبي. وإلى العناوين. ما أبعاد رفض سلطات الاحتلال إدخال المستلزمات الشتوية للأسرى في السجون؟ ماذا في مستجدات الأسرى المرضى؟ وإلى متى ستبقى سياسة الإهمال الطبي مسلطة على رقابهم؟ هل الصمت حسم موقف المحافل الدولية بشأن الأسير الفلسطيني ومن غير المجدي التوجه لها؟ تتواصل معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لا سيما في فصل الشتاء، وتمنع إدارة سجون الاحتلال إخلاء إعطاء الملابس الشتوية والأغطية اللازمة لمواجهة البرد القارس للأسرى في الزنازين. من جهتها نظمت وزارة الأسرى والمحررين وقفة أمام مقر الصليب الأحمر في غزة للمطالبة بإدخال الملابس والمستلزمات الشتوية للأسرى في سجون الاحتلال. الزميل محمد ناصر والتقرير التالي.
ما بين نقص الملابس الشتوية والأغطية وعدم توافر أجهزة التدفئة، يحل فصل الشتاء ضيفا ثقيلا على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، لافتقادهم الكثير من المستلزمات، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض التي تهدد حياتهم. أهالي الأسرى القلقون على حياة أبنائهم حملوا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين، خاصة المرضى منهم، وعلى رأسهم ناصر أبو حميد وإسراء جعبيص وأحمد مناصرة، وذلك خلال الوقفة التي نظمتها وزارة الأسرى والمحررون اليوم أمام مقر الصليب الأحمر في قطاع غزة.
نناشد المؤسسات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي التدخل العاجل والفوري لتوفير وإدخال ما يلزم من أغطية وملابس ووسائل تدفئة للأسرى، وخاصة المرضى وكبار السن منهم الذين تأثرون بشكل أساسي من الأجواء الباردة.
داخل غرف مشبعة بالرطوبة والبرودة لا تقيهم برد الشتاء وقساوته، يمكث الأسرى في ظروف تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية، وخصوصا في المناطق الصحراوية شديدة البرودة، في ظل منع الأهالي من إدخال أدوات التدفئة لأبنائهم خلال الزيارات.
نحمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة بتفاقم معاناة أسرانا بصمته وسكوته عما يجري داخل السجون، ونطالبه بضرورة التدخل العاجل والفوري لإنقاذ حياتهم.
يمعن الاحتلال في زيادة معاناة الأسرى وخاصة في فصل الشتاء عبر العديد من الممارسات القمعية، كاقتحام غرف الأسرى لتبرير إخراجهم إلى أماكن مفتوحة في ساعات متأخرة من الليل، والجلوس في العراء لساعات طويلة في ظل البرد القارس. سياسة إدارة السجون المجحفة بحق الأسرى تتطلب أدوات ضغط أكثر تأثيرا لتطبيق المواثيق والاتفاقات الدولية، انتصارا لقضية الأسرى العادلة وردعا لتمادي الاحتلال في انتهاكاته.
وعن رفض سلطات الاحتلال إدخال المستلزمات الشتوية للأسرى والإبقاء على سياسة الإهمال الطبي للتعامل مع الأسرى المرضى، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ مصطفى مسلماني عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية. سيد مصطفى حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. الله يسلمك سيد مصطفى. في أي سياق يفهم منع الاحتلال إدخال الملابس الشتوية والأغطية في ظل هذا البرد القارس؟
هذه السياسة ليست بالجديدة، يعني في كل عام في فصل الشتاء تكون مصلحة السجون وحكومة الاحتلال بمنع ذوي الأسرى من إدخال كل المستلزمات الشتوية وخاصة يعني الأغطية، وهذه السياسة كما قلنا نحن معتادين عليها، وإسرائيل بالمطلق لا تمتثل للقانون الدولي ولا للقانون الإنساني. إسرائيل تضرب الحائط كل هذه الاستراتيجيات ولا تلتفت لها أصلا. فنحن نقول بشكل واضح هذه مسؤولية الصليب الأحمر، منظمة الصليب هي المسؤولة عن تطبيق حقوق الإنسان، وهي المسؤولة عن إدخال الملابس والأغطية الشتوية للأسرى في سجون الاحتلال. ولكن كما قلنا الصليب فإنه يعني يغضب عينيه عن هذه السلوكيات الإسرائيلية، والاحتلال للأسف يعني استبدل يعني إدخال الملابس من ذوي الأسرى إلى فتح بكاتين في قلب السجون، وبدأ يأتي بالأغراض الشتوية والأغطية ويبيعها للأسرى بأثمان ضائبة، يعني أثمان مضاعفة، يعني بمعنى آخر تحولت السجون لمصلحة السجون كمنتج أو محطة اقتصادية يستثمر من خلال الأسرى بالملابس وبالأغطية الشتوية وبالاحتياجات الأخرى، وهذا كما قلنا يعني يتنافى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، وإسرائيل تضرب على الحائط كل هذه المسائل.
طيب يعني لماذا يمنع الاحتلال الأسرى من أبسط حقوقهم وهم يتعرضون لهذا الصلف؟ لماذا هذا المنع من أبسط الحقوق؟
المسألة التي تعلقت بالمنع يعني هذه مسألة يعني سهلة يعني وبسيطة يعني الأسرى يعني بالأمس قبل يومين بالتمام والكمال حدث استطلاع في داخل الشارع الإسرائيلي مع نسبة 71% يطالبون بإدام الأسرى و 51% يطالب بالإعدام الميدان في لحظة اعتقال الأسير في أي قرية وفي أي مدينة وفي أي مخيم. بمعنى آخر نحن نتعامل مع حكومة فاشية، حكومة يعني وصلت لحد النازية بتعاملها مع الإنسان الفلسطيني. فإذا مطلوب من المجتمع الدولي أن يقف أمام مسؤولياته ويتابع شؤون حقوق الإنسان وما يتعرض له الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال. الاحتلال الجرائم لديه جائزة دائما يتضرع بقضايا وهمية وقضايا غير موجودة أصلا، خوفا من إدخال أي أغراض من قبل هذه الأسرى من خلال الملابس، مع أن هذه الأغراض تدخل إلى التفتيش الدقيق والدقيق جدا عبر الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الحساسة والتفتيش اليدوي. ولكن كما قلنا الاحتلال حول السجون إلى منشأة اقتصادية، وهذه المنشأة الاقتصادية تستثمر من خلال الأسرى فيها ويحقق مرابح فائدة، فلهذا لا يستغني عنها وبالتأكيد سيبقى يمنع إدخال هذه الملابس إلا إذا كان هناك فعلا تغير بموقف المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر للضغط على إسرائيل للسماح لإدخال هذه الملابس.
طيب إلى جانب منع إدخال المستلزمات الشتوية، ما زال عنوان الإهمال الطبي يحتل حيز واسع من واقع الحركة الأسيرة. هناك قضية الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد الذي ودع رفاقه في سجن عسقلان، هناك الأسيرة إسراء الجعابيس، الأسير أحمد مناصرة، بالإضافة طبعا إلى حالات أخرى في المعتقلات. ماذا عن ملف الإهمال الطبي وسياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إدارة السجون بحق الأسرى؟
لا الطبي حدث ولا حرج، يعني هذه سياسة تلقت الأسرى كثير من الشهداء وكثير من التضحيات الجثام نتيجة سياسة الإهمال الطبي. نحن نقول ناصر أبو حميد وإسراء الجعابي أصلا هناك كرامة وهناك قليلا من الشرف لدى المجتمع الدولي ولدى الحقوقية والإنسانية، لا تقبل ولا بأي شكل من الأشكال أن يتبقى إسراء الجعابي في داخل سجون الاحتلال والطفل أحمد مناصرة وناصر أبو حميد المصاب بمرض السرطان. نحن نقول بشكل واضح الاحتلال الإسرائيلي كأنه يتعامل مع نفسه أنه هو الذي يتحكم في العالم، هو الذي يتحكم بالقانون، هو الذي يتحكم بحقوق الإنسان، فلهذا ثالث من عقاله ومؤتمنا من العقاب، فلهذا دائما وأبدا سيسيء الأدب مع الفلسطينيين وغير الفلسطينيين. نحن نقول بشكل واضح مطلوب تجديد كل الطاقات والإمكانيات الفلسطينية سواء كانت سياسية أو شعبية للانطلاق فيها من الداخل الفلسطيني للمؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية، ونحن نقول للأجبر من السلطة الفلسطينية أن تحمل الاستطلاع الأخير الذي وقع في الجانب الإسرائيلي والذي يتحدث عن 71% أو 51% وذهابه إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة وتجريم الاحتلال واعتبار دولة الاحتلال دولة فصل عنصري ودولة يعني هي تتمتع بأعلى سنات الذاتية في هذا العصر وفي هذا الزمان.
طيب هل من وسائل ضغط على الاحتلال لإجباره على السماح لأهالي الأسرى بإدخال ملابس شتوية وباقي المستلزمات لأبنائهم؟
أي الوسائل لدى الفصائل الفلسطينية ولدى المجتمع الفلسطيني سوى أن يعتصم ويتظاهر ويحتج ويقدم كل وسائل الاحتجاج على الاحتلال الإسرائيلي؟ لا وسيلة أمام الفلسطينيين إلا ذلك، أو وهناك وسائل أخرى لها علاقة كما قلنا في المحاكم الدولية وغيرها من هذه المؤسسات التي إذا اتخذت قرارات ممكن أن تؤثر على الاحتلال وتؤثر على يعني سلوكه ونهجه إذا فعلا حازت إلى الجانب الفلسطيني وتخلت عن سياق لدى الفلسطينيين ولدى الأسرى الفلسطينيين هو إرادتهم الإضراب واستخدام الإضراب المرفوض عن الطعام للضغط على المحتل الإسرائيلي من أجل الاستجابة للأسرى وحقوقهم.
طيب يعني جملة من معاناة الأسرى تناولناها وعلى أرض الواقع يبدو أن معاناة الأسرى مستمرة في ظل صمت دولي يطرح الكثير من التساؤلات، يعني أبسط هذه التساؤلات، لماذا هذا الصمت خاصة فيما يتعلق بالأسير الفلسطيني؟
لماذا هذا الصمت؟ هذا سؤال كبير ويحتاج إلى وقت للإجابات الطويلة. المحتل الإسرائيلي من المجتمع الدولي منذ قرار التكفير الذي صادف بعد أيام يعني أو أقل من يومين يعني تحدث عن دولتين للشعب الفلسطيني ودولة للكيان الغاصب، وهذا دولة إسرائيل قامت بقرار أممي ودولي، والشعب الفلسطيني بقي يخضع للاحتلال منذ أكثر من 74 عاما. هذا دليل واضح وصارخ أن المجتمع الدولي يقف بكل ثقله إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي، وهذه القرارات وهذه المناشدات من قبل العالم هي مناشدات خجولة ولا لها أي تأثير فعلي على المحتل الإسرائيلي. اللهم تأتي بإطار القرارات المعنوية وخلينا نقول يعني يؤخذ الخواطر. لا يوجد بالمعنى المطلق لا يوجد أي تأثير من المجتمع الدولي على دولة الاحتلال الإسرائيلي. لا حل أمام الفلسطينيين إلا تواعدهم الصمراء، المقاومة ثم المقاومة ثم المقاومة، أيضا الوحدة الوطنية هي السبيل الوحيد لإخضاع وإجبار هذا المحتل الإسرائيلي وإجبار أيضا المجتمع الدولي أن يغير من رأيه ومن سلوكه اتجاه النضال الوطني الفلسطيني. أن تتخيل مثلا عندما وقعت الأحداث في أوكرانيا كيف هب العالم والمؤسسات الحقوقية والإنسانية على قدم واحدة كأنهم ملائكة في أوكرانيا وفي فلسطين شياطين وفي العالم العربي والمشرق بشكل عام. بمعنى آخر العالم منحاز ولا يتغير الانحياز إلا من خلال القوة ومن خلال وحدة الصف ووحدة الكلمة. بهذا الشكل ممكن أن نؤثر على الاحتلال ونجبره أن يتعاطى مع حقوقنا وحقوق الأسرى.
طيب ويعني ما توقعاتكم للفترة القادمة سيد مصطفى؟ هل الاحتلال يعني سيتراجع عن هذه السياسة؟ ماذا ستكون ردود فعل المقاومة؟ ماذا ستكون ردود الفعل الفلسطينية إزاء ذلك؟ ما الذي ينتظرنا برأيكم؟
في إسرائيل لن تتغير إلا تغير الفلسطيني، يعني بمعنى آخر الفلسطيني كما قلنا يسدد الضربات والضربات لهذا المحتل ويحرز العالم بالتالي يتدخل لإجبار الاحتلال لتغيير سلوكه. يعني اليوم الصباح هذا اليوم 3 شهداء في الضفة الفلسطينية سقطوا بدم بارد برصاص الاحتلال وعدوان الاحتلال. هذا العام أكثر عام دموية منذ 2005، أكثر من 130 شهيدا سقطوا في هذا العام نتيجة العنف والإرهاب الصهيوني. هذا كما قلنا ويحدث قدام العالم كله ويحدث قدام المؤسسات الحقوقية والإنسانية من إعدامات ميدانية وعدل انفرادي للأسرى والضغط على الأسيرات والضغط على الأطفال والشيوخ في داخل سجون الاحتلال وتدنيس المقدسات. والعالم صامت وساكت ولا يتحدث في كلمة واحدة عزيزي، ولكن عندما رأينا فتاة تعرضت إلى كانت هي أصلا مريضة في الجمهورية الإسلامية، كيف وقفت العالم على قدم واحدة وحاول أن يخلق منها يعني مسألة إنسانية بأعلى مستوى، وهي تحدث في أمريكا في كل يوم 20 مرة أو 30 مرة، وكان يعدم الناس على الهواء مباشرة. كويس، ولا نتحدث عن المؤسسات، ولكن عندنا العالم يصبح إنسانيا ويصبح يعني ذات مشاعر حساسة ومرهفة. أما ما يتعلق بالموضوع بإسرائيل، المجتمع الدولي يصمت ويسكت ولا يتحدث بكلمة. نحن نقول لا خيار أمامنا إلا المقاومة، إلا المواجهة، إلا أن نستخدم كل الوسائل التي من شأنها أن تضغط على المحتل وتضغط على العالم المنحاز لدى الكيان الإسرائيلي، والذي منحاز ليس يعني انحيازا بسيطا، انحياز لحد التطابق. يعني أنت تشعر من تصريحات من زعماء العالم كأنهم زعماء إسرائيل وليس زعماء دولة لفرنسا أو لأمريكا أو لألمانيا. يعني تشعر أنك يعني تتحدث مع زعيم كأنه زعيم إسرائيلي. فهذه مأساة، وهذه لم يتغير إلا من خلال أيضا وقت التطبيع ووقف في كل هذه المسائل التي تساعد الاحتلال على الاستمرار. نحن مش نرى عندما وقعت العملية في جيسكيل، رأينا أردوغان اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي وعزاه. ويعني بمعنى آخر هناك مسألة مهمة جدا، يعني علينا أيضا نحن كعرب ومسلمين أن نتفق أن الشعب الفلسطيني يقع تحت مظلومية، ومظلومية عمرها 74 عاما. فلهذا مطلوب وحدة إسلامية بمنع التطبيع، ومطلوب وحدة عربية بمنع التطبيع. هذا التطبيع لا يجر علي الفلسطينيين إلى الويلات ومزيد من دماء الفلسطينيين. ونعم
شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى مسلماني، عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية.
شكرا.
حياكم الله.
شكرا.
يما يطيب السجن والعمر ما أحلاه، لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. يما السجن والعمر ما أحلاه، لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. لكن سبيل الوطن عزم وسجن وحرام.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نشكر الأستاذ مصطفى مسلماني وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. ماذا عن تغول الاحتلال ومستوطني في مشاريع الاستيطان؟ الساعة الآن 2:14 مساء بتوقيت القدس المحتلة. إلى الزميلة شيماء وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف.
أهلاً ومرحباً بحضرتكم أيها الأفاضل. تواصل سلطات الاحتلال إجراءاتها الاستيطانية في محافظة سلفيت، حيث صادرت 300 دونم من أراضي بلدة كفر الديك وبيديا، كما وتلاحق أهالي بلدة قراوة بني حسان بالهدم وإخطارات الهدم للحد من التمدد السكاني والعمراني في البلدة. الزميلة أميرة مصلح والتقرير التالي.
لا تزال سياسات وقوانين سلطات الاحتلال تطال كل ما هو فلسطيني في محافظة سلفيت، فمن بلدة قراوة بني حسان حيث تلاحق قوانين الاحتلال العنصرية المواطنين فيها وتمنعهم من ممارسة أبسط النشاطات اليومية، إلى كفر الديك وبديا اللتان أصدرت بحقهما قرارات بمصادرة 360 دنما من أراضي المواطنين.
سلسلة من الإجراءات التعسفية والقوانين الظالمة التي يحاول الاحتلال أن يسقطها ويقوم بها بمضايقة المزارعين الفلسطينيين وملاك الأراضي، تصنيفات للاحتلال يقوم بها، تصنيفات المحميات الطبيعية وتصنيفات أملاك الدولة وتصنيفات المناطق الأثرية وأيضا مناطق سي يمنع ويحظر العمل بها. بالأمس قاموا بمصادرة باقر البلدية، وقبلها قاموا بقطع أكثر من 2000 شجرة. هذه الممارسات والوتيرة العالية نرى ازدياد لها بشكل يومي وبشكل مستمر، وهي بحاجة إلى مجموعة من الإجراءات.
هنا في بلدات المحافظة وخاصة في بلدة قراوة بني حسان لا يكاد يمر يوم دون اقتحامات لقوات الاحتلال وتضييق على المواطنين في أراضيهم ومنازلهم للاستيلاء على أكبر قدر ممكن من مساحة الأراضي في البلدة، ولا يختلف الأمر عنه كثيرا في بلدتي بديا وكفر الديك المحاطتان بحزام استيطاني يؤرق مضجع المواطنين نتيجة زحفه المتواصل نحو الأراضي وسرقتها.
الفترة الأخيرة صارت على قراوة هجمة من قبل المستوطنين حتى الجيش. في الفترة الأخيرة قاموا بقلع أكثر من 2000 شجرة زيتون في الوجه الشمالي، زيتون مثمر، وقاموا بمصادرة عدة بواقر واختارات. من 2020 لليوم صار أكثر من حوالي 70 اختار، ومن ضمنها 8 اختارات قبل يومين، وبالأمس قاموا بمصادرة باقر. فإحنا قراوة فيها 8000 دلم، المسموح البنى فيهن 800 دلم أو 880 دلم، وفي عندنا حوالي 7000 دلم ممنوع بحجة منطقة سي، والناس وين تروح تبني؟ فالمستوطنين يكبالنا ببنوا في المحميات الطبيعية.
العربدة والسرقة صفتان تلازمان المحتل الذي يهدف إلى طمس أي وجود عربي فلسطيني على أرض هذه المحافظة كباقي المحافظات.
نشكر الزميلة أميرة مصلح على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث تركت المستوطنات آثارا مدمرة طالت جميع عناصر البيئة في محافظة سلفيت، حيث زاد التوسع الاستيطاني من حجم ومساحة التلوث الذي بات يشكل خطرا كبيرا على الصحة وحياة المواطنين، خاصة عند اختلاطها بمياه الأمطار. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل أحمد رحمة.
جريمة بيئية يرتكبها الاحتلال بحق أراضي المواطنين في محمية وادي المطوي غرب سلفيت والعديد من المناطق في المحافظة جراء إغراقها بالمياه العادمة. التلوث بات يهدد جمال الطبيعة ومكونات المنطقة التي تميزت بتنوع بيئي فريد من نوعه.
الاحتلال وككل عام في موسم الشتاء ومع نزول أمطار الخير إلى إرسال تركيزات عالية من الحماة المتواجدة والتي يجمعها أثناء فصل الصيف في تجمعات مستوطناته، سواء كانت الصناعية أو الغير صناعية كأرائيل وبركان، حيث يتم إرسالها مع نزول الأمطار إلى الوديان مباشرة، حيث أن هذه الحماة تحوي الكثير من الكيماويات الضارة.
لم يعد بالإمكان حصر الأضرار البيئية التي تخلفها نواتج المستوطنات بكافة أشكالها، آلاف الدنومات يحرم الاحتلال المزارعين منها نتيجة التلوث الكبير الذي تسببه المياه العادمة، خاصة عند اختلاطها بمياه الأمطار.
نعم، يستغل الاحتلال والمستوطنين موسم الشتاء والأمطار الغزيرة من أجل سكب المجاري في الوديان المحافظة. هذا يسبب كارثة حقيقية للمزارعين، الأرض تتلف، التربة تتلف، لا تصبح غير صالحة للزراعة، وبالتالي ما يحصل في محافظة سلفيت هو كارثة بسبب هذه المستوطنات ومخلفاتها، وهذا يخالف قوانين منظمة الصحة العالمية. طبعا نتاج هذه الملوثات خطير على المزارعين، يتسبب بهجران الأرض، قلة الناتج الزراعي، المزارعون يبحثوا عن بدائل لا تكون موجودة.
الانتهاكات البيئية التي تتعرض لها محافظة سلفيت متعددة وكثيرة، والتي باتت تؤثر على القطاع الزراعي وتقضي على أشكال الحياة الطبيعية من غطاء نباتي وثروة حيوانية. تلوث للمياه هو للتربة وللمنطقة بأكملها، هذا ما يقوم به الاحتلال من أجل تهجير المزارعين عن أراضيهم ومنعهم من زراعتها واستغلالها.
نشكر الزميل أحمد رحمة على هذا التقرير، ونتابع أعزائنا المستمعين في حديث الدار، حيث تواصل سلطات الاحتلال ملاحقة أبناء شعبنا في الأغوار الشمالية بهدف تهجيرهم من خلال مصادرة ممتلكاتهم وفرض غرامات مالية باهظة لاسترجاعها. حول هذا الموضوع وافتنا الزميلة جنان نزال بالتقرير التالي.
تستمر ملاحقة الاحتلال لأبناء شعبنا، فباتت مصادرة ممتلكاتهم ومعداتهم حيلة ينفذها للضغط على المواطنين وتهجيرهم، إذ صادرت ما تسمى سلطة الطبيعة نحو 30 رأسا من الأبقار لإحدى العائلات في منطقة أم العبر في الأغوار الشمالية.
فجاءنا نقوم كبير من الجيش والطبيعة والشرطة وحرس الحدود معهم، أجعوا المنطقة ووقفونا وأخذوا الهويات والتلفونات وحجزونا وهجموا على عصيرة البقر في الدار، يعني في الساعة 6:30، ولا بدون سؤال ولا جواب ولا ليش تسأل ولا إشي، وبلشوا يخدروا في البقر ويحملوا فيه في سيارات بدون إشي، يعني البقر موجود في الحوش. يعني الهدف يعني أنه بدهم يخلوا المنطقة هاي للمستوطنين، في مستوطنين 2 ساكنين في المنطقة عندهم أبكار وأغنام بيسرحوا فيها للمنطقة هاي.
ضغط آخر يترتب على هذه المصادرات ويرهق كاهل المواطنين يتمثل بالغرامات المالية المرتفعة التي يفرضها الاحتلال على أصحاب الممتلكات لاسترجاعها، كما حصل مع أحد المواطنين بعد مصادرة شاحنة خلال عملها في منطقة الفارسية في الأغوار الشمالية.
اللي صار معي، أنا كنت في منطقة فارسية في الأغوار، مودي طوب لجماعة مزارعين، فأجوا علينا الجيش في أخذوا السيارة صادروها، قالوا إنه ممنوع المخالف، فرضوا علي مخالفة 6,000 شيكل دفعناها، تغلبنا حتى في دفعها، رحنا أكثر محل، طارت على كلنديا على رام الله، طارت دفعتها. إحنا والله إحنا بتأثر علينا كثير، يعني إحنا كل رزقتنا على السيارة هاي وقطع رزقتنا، يعني إحنا حاليا قاعدين لا شغلة ولا عملة.
تتسابق حكومة الاحتلال بأذرعها المختلفة للضغط على أبناء شعبنا من كل صوب، لا سيما عبر تكثيف هذه الممارسات العنصرية في سياسة احتلالية مبطنة لفرض السيطرة على الأرض. ما بين كر وفر تتلخص حياة أبناء شعبنا في الأغوار الشمالية في ظل هذه الإجراءات العنصرية المكثفة بحقهم وملاحقة الاحتلال الدائم لهم في كافة التحركات.
نشكر الزميلة جنان نزال على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار، حيث تعاني البلدة القديمة في الخليل من تردي الوضع الاقتصادي فيها نتيجة لتصاعد اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال على أصحاب المحلات. الزميل عماد الشاتي والتقرير التالي.
يعاني المواطنون في البلدة القديمة وخاصة أصحاب المحال التجارية من عربلة المستوطنين وجنود الاحتلال الذين يصرحون في أزقة البلدة معتدين على ممتلكات المواطنين ويمنعونهم حتى من الوقوف أمام محالهم.
عامل المستوطنين كل يوم سبت بيسووا حركة استفزازية كبيرة جدا والمحلات بتسكر وحتى الناس بتبطل تمشي وتروح تجي لأنه حركة المواطنين للاستفزاز زيادة عن اللزوم وببقى معاهم إذا كانوا 100 بكون معاهم 150 جندي أكثر من المستوطنين بكون معاهم جنود لأنهم بحمايتهم طايحين لو فيش جنود لهم والله ما واحد بيستجر يطيح.
يأتي تلك الاعتداءات في إطار مخططات الاحتلال ومستوطنيه لتفريغ البلدة من سكانها الأصليين وعزلها تماما محاولين طمس الحقائق والوقائع من خلال مسيرات ومسارات يقودها كبار المتطرفين الذين يبثون سموم التطرف والعنصرية.
اليوم عماله في تصاعد ملحوظ لسلوكيات يعني في غاية الخطورة من المستوطنين وكمان التقاسم النظيف ما بين الجندي وما بين المستوطن. يعني اليوم بعد فوز بن جافير ما يسمى بهذا المستوطن الحاقد اليوم عمالة بنشوفه كأنه في جرعة يعني إضافية للسلوكيات السيئة من قبل المستوطنين. يعني عماله بيهددوا بيتوعدوا يعني بخرج منهم سلوكيات بدل على الحقد وبدل على الكراهية بدل على قديش عندهم نوايا للإرهاب.
دعوات حثيثة لزيارة المسجد الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة لتعزيز صمود المواطنين والتجار خاصة خلال ما تتعرض له الخليل من هجمة منظمة.
مع نهاية تقرير الزميل عماد الشاتي نأتي وإياكم إلى نهاية فقرة حديث الدار. هذه عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء شيماء كريم، أميرة مصلح، أحمد رحمة، جنان نزال، عماد الشاتي والزميل حسن نمر معد فقرة حديث الدار. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأسرى بين مقصلة الشتاء والإهمال الطبي كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ مصطفى مسلماني عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وتحدث عن أبعاد رفض سلطات الاحتلال إدخال المستلزمات الشتوية للأسرى في السجون وأيضا مستجدات أوضاع الأسرى المرضى ويعني استمرار سياسة الإهمال الطبي على رقابهم وأيضا الصمت الذي أصبح سيدا موقف المحافل الدولية بشأن الأسير الفلسطيني والذي جعل من غير المجدي التوجه إليها في هذه القضية. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم.
بنصر الله